اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك يا سيدي وعلى صلى الله عليك يا مولاي يا غريب طوس وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعة ومجاورتكم. يا رحلوا وما رحلوا هيال ودادي إلا بحسن تصبري Ha ومنهم برض طيبة ومنهم برض كفان هم معظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان الحسين وين اللي يواسيني على حسين وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في أجواء شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه ثامن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ويعبر عنه بثامن الحجج، وهو الإمام الذي عاش غريبا ومضى غريبا ودفن غريبا. الإمام الرضا سلام الله عليه الذي عاش في فترة من فترات الظلم العباسي حيث عاصر زمن هارون الرشيد وزمن المأمون العباسي. في زمن هارون الرشيد الذي أنزل أشد أنواع الظلم والأذية بأبيه الإمام الكاظم سلام الله عليه عاش إمامنا الرضا فترة 10 سنوات، 10 سنوات قضاها في زمن هارون الرشيد. وهارون الرشيد كم من ظلامات أحدثها بحق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من تلك الظلامات حادثة الجلود، هذا الذي هو أحد أصحاب هارون الرشيد الذي بأمر وبإعاز من هارون الرشيد يهجم على دور آل أبي طالب، دار الإمام الرضا سلام الله عليه، ويطلب ويريد ماذا؟ يريد أن يسرق وأن ينتزع كل ما عليهم من حلي ومن أساور وغيرها، ويريد أن يرعبهم ويريد أن يؤذيهم. ففي حوار بينه وبين الإمام الرضا قال له الإمام الرضا: ماذا تريد؟ قال له: أنه أمرني الرشيد أن أحمل على دور آل أبي طالب وأن أنتزع ما في ما على النساء من حلي وذهب وغيرها. قال له: طبعا يريد أن يرعبهم ويريد أن يؤذيهم. طبعا هذه الحادثة في الحقيقة تذكرنا بحادث كربلاء، حادث الإمام الحسين، ما جرى على أهل البيت عليهم السلام عندما حملت القيود ليلة 11 من المحرم وأخذوا ينتزعون الأقراب وأخذوا يذهبون ما في خيم الحسين سلام الله عليه يعني.
في الحقيقة تلك الحوادث المؤلمة هي التي جرأت هؤلاء الظلمة على أن يجرؤوا على أهل البيت وأن يستمروا في جرأتهم وعتوهم تجاه أهل البيت عليهم السلام. الإمام الرضا قال لهذا الجلودي، قال له ماذا تريد؟ قال أريد كذا وكذا. قال أنت لا تدخل إلى حرم بيتنا، وإنني أنا آخذ ما على النساء من الذهب وأخذه وأجلبه هناك، لكن لا ترعب النساء، لا ترعب الأطفال. فجاء الإمام الرضا سلام الله عليه وأخذ ما عليهم من حلي والذهب وغيرها وأعطاه لهذا الجلودي القاس القلب الذي كان من جماعة الرسول. الإمام الرضا سلام الله عليه عاش 10 سنوات في زمن هارون الرشيد، ثم وعانى ما عانى منها، ثم بعد ذلك تنفس الصعداء شيئا ما. متى؟ عندما بدأت الخلافات تدب بعد موت الرشيد، لأن أولاد هارون الرشيد تنازعوا في الملك واقتتلوا، فبدأت دولة بني العباس تضعف في هذه الفترة، فكأن الإمام الرضا تنفس الصعداء هنا، يعني صار عنده فسحة من المجال لكي يستطيع أن يبلغ مذهب أهل البيت وأن يعمل إمامته. وفي نفس هذه الفترة أيضا بدأت الحملات العلوية والثورات العلوية ضد المأمون العباسي. المأمون العباسي أراد أن يمتص هذه النخلة، يعني أراد أن يفعل شيء مكيدة حتى يمتص هذه النقمة. ماذا صنع؟ أرسل الإمام الرضا، والإمام الرضا لم يكن في طوس، طوس كانت عاصمة الخلافة العباسية يومها، لأن المأمون العباسي كان يسكن في طوس. أرسل وراء الإمام الرضا، قال له أنه تعال إلى هنا وأنا أسلم إليك الإمرة ولاية العهد، أنا بدي أعطيك ولاية العهد وأنت تصير خليفة المسلمين، تعال إلى عندنا. طبعا المأمون العباسي هذه عن يعملها لأجل مصلحة بالنسبة له، لأنه ثورات العلويين قاموا عليهم على العباسيين، وكادت حكومة بني العباس أن يقضى عليها في ذلك الزمان. فالإمام الرضا سلام الله عليه استجاب لهذه الرغبة وجاء من المدينة، جاء إلى أين؟ إلى طوس. في أثناء الطريق وصل إلى مدينة نيشابور، هذا الذي يعبر عنها هناك. أنا أريد أن أذكر لكم شيئا، في مدينة نيشابور الإمام الرضا كان يجلس في هودجة على بغلة شهباء كما يصفها الراوي، كان مغطى الوجه، اجتمع حوله 20,000 محدث، لأن مدينة نيشابور كانت كلها محدثين، فيها من المحدثين وفيها من العلماء ومن الرواة في زمن المأمون، اجتمعوا حوله. ولما علموا بقدوم علي بن موسى الرضا إلى مدينتهم كلهم هرعوا ليسمعوا من الإمام الرضا حديثا يرويه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمعوا حول هودجه، حول موكبه المهيل، وبدأوا يتمرغون ويبكون، الإمام بينهم، يقولون يا ابن الأكرمين الأطهرين بالله عليك إلا ما كشفتنا عن وجهك وأريتنا تلك الطلعة البهية وحدثتنا بحديث سمعته عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. صاروا شو يعملوا؟ شيء يتمرغ لما كشف عن وجهه تبكي العالم. الواحد لما يشوف الإمام شو حالته تكون؟ هؤلاء بالحقيقة الذين عاشوا في زمن رسول الله ولم يستفيدوا من ذلك من تلك البركة ومن تلك النورانية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء حظهم تعيس، حظهم تعيس. ترى ليش كان في صحابي عن رسول الله كثار، بس لم يستفد منه إلا القلة، إلا القلة، إلا القلة، وقليل من عبادي الشكور. فاجتمعوا صاروا صرخوا يبكوا، فقام واحد منهم قال لهم يا جماعة اسكتوا اسمعوا كي نسمع حديثا ونستفيد منه، لماذا تبكون ويتمرغون في الأرض ويبكون لأجل رؤيتهم للإمام؟ قالوا له حدثنا بحديث يا ابن الأكرمين. فبدأ يحدثهم، قال لهم سمعت أبي الإمام الكاظم ينقل عن أبيه الإمام الصادق، ينقل عن أبيه الإمام الباقر، ينقل عن أبيه زين العابدين، ينقل عن أبيه الحسين بن علي، ينقل عن أبيه علي بن أبي طالب، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله عز وجل، أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني، حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. الله أكبر، شو هي كلمة التوحيد؟ بس يدخل الإنسان في حصن الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فهو في حصن، وهو آمن من عذاب الله يوم القيامة. ثم بعدين غطى على وجه الإمام الرضا ومشي شوي، ترى صاح بهم قال لهم ترى بشرطها وشروطها، وأنا 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 من شروطها. من الإمام الرضا؟ طيب من شروط الشو؟ التوحيد. شو معنى ذلك؟ أن أشهد أن لا إله إلا الله، هذه التي هي تدل على توحيد الله عز وجل، شرط كونها عاصمة للإنسان من النار هو أن يؤمن الإنسان بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. صلوا على
محمد وآل محمد.
لما بقول أنا من شروطها يعني أنا كوني أنا علي بن موسى الرضا، كلا، أنا كوني في منصب من مناصب الخلافة، من مناصب الإمامة، وأنا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإمامة شرط في التوحيد، ما بصير الواحد يقول لا إله إلا الله ولا يؤمن بالعلم عليهم السلام، وأنا من شروطها. ثم مشى. عندما وصل إلى خراسان، إلى طوس، مدينة طوس، لا ما كان اسمها مشهد، لا إحنا عم إلا مشهد، ليش صار اسمها مشهد؟ لبركة الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا هناك دفن في ذلك القبر الشريف، في قبر هارون الرشيد على فكرة، نفس قبر هارون الرشيد، لأن الإمام الرضا أخبر، هذه من كرامات الإمام الرضا، قبل شهادته بسنين طويلة عندما كان في المدينة وكان هارون الرشيد بعد في زمن هارون الرشيد، في يوم من الأيام نظر إلى هارون الرشيد الإمام الرضا وقال لأحد أصحابه أنا سيكون قبري أنا وهذا كهاتين، يعني في مكان واحد يعني قرينين. وذلك الإمام الرضا الآن علي بن موسى الرضا مدفون في قبر هارون الرشيد في مشهد. يوم الأيام رحت بنزور مشهد أني، فنظمت قصيدة هوني، بس بعد نذكر منها هذه الأبيات، لأنه الإنسان عندما يجري لغريب غريب طوس يعني يقف على قبره يتحصر، حتى الإيرانيون، الإيرانيون الآن بس يروحوا يزوروا القبر شو بقولوا؟ بقولوا سلام بن إمام رضا، لا نقبل رشيد، يعني بيسلموا على الإمام الرضا وبيلعنوا الرشيد. إذ بعض الأبيات أنا هيك، يا قبر من ذا قد طواك بعرصة قد حل فيها ناتف القرآن هو الرشيد، فلا تسأل بمسلكه قد عطل التشريع بالطغيان، قد بدد الدين الحنيف وما رعى سنن النبي وحرمة الإنسان، حرمة علي بن علي الرضا سلام الله عليه، سنة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله كان قد أوصى، قال إن الخلفاء من بعدي هم 12 خليفة 12 خليفة يأتون من بعد، ومن جملتهم عدهم علي بن موسى رضا. فالرشيد حتى هو قال له يوم لولده لما كان جالس ابنه، يوم بيدخل الإمام رضا سلام الله عليه على هارون الرشيد، بيقوم هارون الرشيد بيوقف وبيستقبله ويكرمه بقعده جنبه. بيجي بعدين بيجي ابنه لهارون الرشيد بيقول له يا أبا من هذا الذي أكرمته أعززته بهذه الكرامة وطبعا استقبلته بحفاوة؟ قال له يا بني إنه علي بن موسى الرضا، هذا من النسل الطاهر الذي هم أحق منا بالخلافة. بيقول له طيب إذا كان أحق منك بالخلافة لماذا لا تتنحى يا أبي وتجعله هو الخليفة على المسلمين، هو الإمام على المسلمين؟ قال له يا بني اعلم إن الملك عقيم. شو يعني عقيم؟ يعني لا بيعرف لا باي ولا أم ولا كذا، مش في زعماء قتلوا ليلهم عشان يستلموا الخلافة الملك، قتلوا آباءهم بعضهم، قتل بيه حتى يقعد على الرئاسة. إن الملك عقيم، والله لو نازعتني أنت الملك لقطعت الذي فيه عينيك. أنت يا ابني إذا بدك ابني تنزعني أنا بقص راسك. هذا الملك، هذا حب الدنيا وحب الرئاسة وحب الجاه وحب الشهرة الحاصل. فالإمام الرضا سلام الله عليه ظلم في زمن الرشيد، وفي زمن طبعا عطلت تشريعات الله عز وجل، ولكن الإمام الرضا أحياه. ولذلك أين الثريا من الثرى؟ يأتي دعب الخزاعي لما يقف على قبر الإمام الرضا سلام الله عليه في قصيدته، ودعب الخزاعي هو من أصحاب الإمام الرضا ومن الموالين، وقد قتله العباسيون. كيف قتلوه العباسيون؟ قتله العباسيون مسموما، قتلوه مسموما مثل ما بسموا، كما سموا أئمة أهل البيت عليهم السلام كذلك قتلوه مسموما، لأنه كان شاعر أهل البيت قتلوه. بيقول له قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر، لا ينفع الرزق من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرزق من ضرر. انه اذا فرضنا انه هارون الرشيد مدفون بقبر الامام الرضا مثلا، مدفون بقبر هارون الرشيد، لكن شو يعني شو بينفعوا هذا؟ هذا في النار، هذا هارون الرشيد في النار، لأنه ماذا ينفعه؟ لا ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرري. فأي شيء ينفعه؟ لا يمكن أن ينفعه أي شيء، وإنما الذي ينفع الإنسان عمله هو الذي شو اسمه ينتفع. ولذلك قال هيهات كل امرئ رهن بما كسب له يداه فخذ ما شئت أو فداري، يعني كل إنسان مرهون بعمله. الإمام الرضا سلام الله عليه بعد أن دخل إلى طوس وأخذ ولاية العهد، وعرف أنه هذه حيلة سياسية جعلها هارون الرشيد يسمي ولاية العهد، وإنما دخل في ولاية العهد الإمام الرضا كان مكره، مثل ما دخل جدي في الشورى، مثل ما دخل علي بن أبي طالب في الشورى مكره، أنا هكذا، ويعلم بأنهم يفعلون له المكائد. بيقعد هو والإمام الرضا في مناظرة، ترى تاريخ الإمام الرضا تاريخ حافل عدة مناظرات، من جملة هذه المناظرات أنا أذكر لكم بعض المناظرات التي جرت بين الإمام الرضا والمأمون. لكن شو بده يجي المأمون يناظر الإمام الرضا؟ أين الثريا من الثرى؟ أين الثريا؟ الإمام الرضا هو عالم يعني معصوم، إمام علمه لا يبارى بعلم غيره، يجلس مع المأمون بيجي المأمون بيقول له ها القدام في المجتمع بده أشكل على الإمام الرضا يسأله كم سؤال، بيقول له ترى أنا أسألك عدة أسئلة تجيبني عنها، قال له طبعا. فقال له أول شيء أنتم تقولون بأن علي خصيم الجنة والنار، أن جدك عليه قصيم الجنة والنار. بماذا صار قصيم الجنة والنار؟ قال له يا مأمون ألا تروي عن آبائك عن أجدادك عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي حبك إيمان وبغضك كفر. ما عندنا رواية هيك. يا علي حبك إيمان وبغضك كفر. فبهذا صار قصيم الجنة. المؤمن يدخل إلى الجنة والكافر يدخل إلى النار مصير الله. فمن يحب عليا ويوالي عليا ولا ينصب العداء لعلي فهو مؤمن. طبعا لها شروط مع عملها. فشرط الإيمان دخول الجنة هي اللي بتقسم يعني كأنه علي سلام الله عليه هو المقسم يعني هذا في الجنة وهذا في النار. تحب علي أنا في الجنة تحب نقرع علي أنا في النار هكذا. هذا أول شيء. قال له لا أبقاني للمعضلة أنت لها يا أبا الحسن الإمام أبا الحسن الرضا سلام الله عليه. ثم سأله سؤال آخر في مناظرة أخرى قال له أخبرني عن قول الله عز وجل بالنسبة لنبينا إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أنه كيف هاي وهذا نبي إبراهيم نبي سلام الله عليه كيف يتحير في معبوده سيعبد مين؟ رأى كوكبا من وين نظر؟ إلى كوكب الزهرة ثم نظر إلى القمر ثم نظر إلى الشمس. أول شيء طيب كيف هذا يعني الله ثلاثة يعني كوكب الزهرة وهو القمر وهو الشمس أكبر كيف هذا؟ هذه مناظرة عم بقولها بيسأل الإمام الرضا عنه جاوب الإمام الرضا بماذا جاوب؟ قال له هذا نبينا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وآله كان يعيش في زمن تكثر فيه عبادة الكواكب. الناس منقسمة في زمان نبينا إبراهيم بين من يعبد كوكب الزهرة وبين من يعبد كوكب القمر وبين من يعبد كوكب الشمس. هلا ما في واحد يجي يقابل الناس يقول لهم انتوا معبودكم غلط وانتوا على باطل. عندنا اسلوب الترديد عندنا اسلوب الترديد. حتى رسول الله صلى الله عليه واله استعمل اسلوب الترديد في حواره مع المشركين مع الكفر. مش الايه المباركه شو بتقول وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. لشو الرسول يعني نعوذ بالله وفي ضلال ها؟ يعني نحن او انتم ضالين او مهتدين. هذا اسلوب اسلوب الحوار. في بعض الاحيان ما فيك تجي انت مباشره تقول للطرف الاخر مثلا انت على باطل ما بيقبل منك ما بيسمع. لكن لما انت مضطر المساله معه بتجي باسلوب التلهاس انت شو لانه والله عال هذا عم بلينها معي بصير يسمع هنا بصير يسمع. فهنا نبي الله ابراهيم قال له نظر الى كوكب الزهره قال له هذا ربي رجع قال له لا مش معقولي هنا مش ربي. نظر الى ليش بس مش ربك لانه راح غاب غاب. رجع نظر للقمر قال هذا ربي رجع غاب. لما افل قال لا مش معقولي طلع لقى الشمس لأنه لما بيقفل القمر بروح القمر شو بيطلع نار شمس. قال هذا ربي هذا أكبر. بعدين هذه الشمس هم أيضا راحة كيف هيك؟ هذا الله بصير يغيب الله بصير يتغير. الذي يغيب معناه إله محدث إله شيء عم يغيب فإذا أنتم فكروا ترى هذا الذي خلق الزهرة وخلق القمر وخلق الشمس والذي يغيبهما ويبدل حالتهما عم تتبدل حالتهم الله ما يصير إنه يغيب الله موجب واجب الوجود مش معقول الله يغيب فبهذا الأسلوب عم بيقول لهم إنه فكروا يا جماعة الله معقول يغيب الله معقول يروح ما يعود موجود هو حي قيوم هو موجود بلا موجب ودائما يكون موجود فبهالأسلوب استطاع نبينا إبراهيم أن يبرهن لهم على واجب الوجود وأن واجب الوجود موجود لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن يختفي ولا يمكن أن يطلع شيء غيره مش معقول فبهذه الصورة ما كان عنده نبينا إبراهيم لم يكن عنده تشكيك في المخلوق في الخالق والله سبحانه وتعالى ولكن هذه يريد أن يبرهن لهم أنه ما عنده شك في هذا من خلال هذا الدليل أنه الله سبحانه وتعالى ما يصير أنه يغيب مناظرة ثانية شوفوا هالمناظرة هذه حلوة تنفعكم الله سبحانه وتعالى في القرآن يتكلم عن نبيه موسى عليه السلام بيقول في الآية المباركة في سورة القصص الآية 15 تقول ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له صدق الله العلي العظيم بيجي بيسأل المأمون الإمام الرضا بيقول له ها يعني موسى عمل عمل شيطان لأنه قال فوكزه فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان كيف بصير هيك يعني هذا النبي بيعمل عمل شيطان نعوذ بالله ثم بعدين بيقول نبي الله موسى ها إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له بصير هيك يعني هو ظلم نفسه وهو عمل عمل شيطان هك المأمون عم بيسأل الإمام الرضا بيجيب الإمام الرضا بيقول له ها هذه ليس معنى ذلك الضمير عمل الشيطان لمن يعود بيقول له أصل القضية هكذا نبي الله موسى دخل على مدينة من مدن فرعون ودخلها على حين غفلة من أهلها شو حين غفلة من أهلها وقت اللي شو وقت الغروب بقولوا ما بين الغروب والعشاء دخل عليها لما دخل عليها ما بين الغروب والعشاء طبعا كان في عتم والناس على حين غفلة من أهلها كان في عتم دخل عليها لما دخل نبي الله موسى شو لقى وجدنا رجلين واحد من شيعته مؤمن من جماعة موسى وواحد ثاني من مين من جماعة فرعون من عدوه شو لقاهم عم بيساووا عم بيتقاتلوا عم يتنازعوا مع بعضهم فقام هذا اللي من شيعة نبي الله موسى من جماعة نبي الله موسى قال له دخيلك يا نبي الله موسى ساعدني على هذا راح يقتلني من هو يعني من جماعة فرعون راح يقتل اللي من جماعة نبي الله موسى فاستغاثه طلب الغوث طلب المساعدة منه قال له خلصني منه هذا راح يقتلني فشو عمل فإجا نبي الله موسى وكز بعصايته بالعصا ضرب ذاك الذي هو من جماعة فرعون وقتله ليش يستحق القتل تعرفوا ليه لأنه كافر خاصة في مثل هذه الحالة هذا مهدور الدم من جماعة من أصحاب الكفر الذين هم من أعداء نبي الله موسى ابن فرعون كان من أعداء نبي الله موسى فيستحق القتل فقتله فقضى عليه بعدين نبي الله موسى صار يلهم قالوا يا عمي هذا عملكم الاقتتال إنه من عمل الشيطان مش إنه عمل ليس عمل نبي الله موسى هو من عمل الشيطان إنما هذا الاقتتال أنتم كنتم عم تقاتلوا مع بعضكم هو من عمل الشيطان إن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان هذه غرضه حتى بالبيت ترها الرجل لما بتقابله مرته النام الشيطان بده يفرح يريد أن يفرح بيجي بيعمل مشكلة بين الزلمة والمرأة وبصير يتقابلوا مع بعض وبتطلع الأصوير والولاد بصيروا يبكوا وياما عندنا حالات من هذا القبيل بتجي حالات لسه يعني الآن عندي حدود 10 أو 15 حالة طلاق 10 أو 15 حالة طلاق ومراجعة وراسي بينفش كل يوم. ليش؟ لأن الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المرأة والزوج بيناتهم وبيعملوا مشاكل ونزاعات. فهل عمل هذا الاقتتال هو شو؟ هو من عمل الشيطان. إنه من عمل الشيطان يعني المآثل بين هالاثنين اللي كان فيها من عمل الشيطان. طيب قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. شو ظلم؟ يعني لما نبي الله موسى فوت على هالمدينة عم بقول نبي الله موسى إنه ليش بحط حالي بهالوضع؟ شو بدي بهالفوت على المدينة؟ هذه مدينة عدوي. فأني ليه مثل واحد بقول والله أنا ظلمت نفسي أكان هالأكل أمر الواحد بيأكله وبتنفخ بطنه وبقول لك يا عمي أنا والله ظلمت نفسي شو بدي بهالشغلة أكل الأدياني مثلا. هذا إني ظلمت نفسي بهذا المعنى إنه مش بمعنى إنه ظلم حقيقي وإنما يعني أنا أذيت حالي وعرضت حالي للأذية عرضت نفسي للأذية بدخولي إلى هذه المدينة. ها؟ لما قال عرضت نفسي مثلا لأن لاحقوني طلب من الله المغفرة. شو يعني المغفرة؟ إنه الله يستر علينا غفر الشيء ستره. بتقول غفر الشيء يعني يا الله تطلب المغفرة من الله إنه أستر ذنوبك أستر يستر ذنوبك. فأنا فغفر لي طلب من الله قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. شو يعني ستر عليه حتى ما يشوفوه جماعة فرعون يجيب كل نبي الله موسى فاغفر لي يعني أستر علي بهالظلم بهالليل حتى ما يجوا. هذه مناظرة ثانية وجهها له الإمام الرضا. بعض المناظرات الأخرى بيقول سألوا المأمون الإمام الرضا قالوا يا ابن رسول الله إن قوما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله خلق آدم على صورته. هالشكل هلا في عنده رواية البخاري صحيح البخاري وغيرها إنه الله خلق آدم على صورته فقال قاتلهم الله لقد حدثوا أول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجلين يتسابا واحد عم بسب الثاني فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك ووجه من يشبهه من هو اللي يشبهه يعني آدم فشو قال له قال له يا فلان ما تسب آدم كمان فقال له يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك فإن الله خلق آدم على صورته على صورة مين؟ على صورة هذا الشخص مش على صورة الله. استغفر الله شو الله له يعني احنا مثلا ان الجسم هيك له عيون ودان وكذا هذا مثل واحد مرة فات على دار الحكمة من هؤلاء الطلاب اللي يجوا من هؤلاء الفرد وما بعد شو يجوا على دار الحكمة الإسلام قصر في إسلام بجيرهم بقول الشيخ إلهي أنا فصاروا يسألوه بمجرد الأسئلة قالوا له يعني بدنا نعرف نحن ليش أنت معلق كل صور إلا صورة الله مش معلقة على ظهرها. قالوا أن the God is not physical يعني ما إله جسم يعني ما إله جسم الله عندنا نحن. فبفكر بعض الناس هلأ ترى ما نحن برواياتنا حقرنا المخلوق عفوا حقرنا الخالق لأنه صحيح البخاري شو بنقول الله بيزرع الحمار مثلا وبنحط له تمن على السطح وبيقعد بياكل حماره مثلا ورووا رواية أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع رجله نعوذ بالله في النار حتى تكون النار قطن قطن. بصير هذا الكلام نحن عمال يعني نروي نحن عمال نروي أمور مش مضبوطة. فالله خلق آدم على صورته يعني على صورة هذا الرجل اللي أنت عم تسبه لا تسبوا. النبي عم بيقول له لا تسبوا لأنه الله خلق آدم على صورته. لأنه عم بيقول له قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. ومن يشبهه هو آدم. قال له يا عمي أنت عم تسب آدم بهالطريقة. قال له لا. قال له لأن الله خلق آدم على صورته. الله خلق آدم على صورة هذا الرجل. مش أنه على صورته هو الضمير. لا يرجع إلى الله إلى هذا الرجل. فبهذا وجهه له. قال له مش معقول يعني. وجهه. فالمأمون حينها سكت حينئذ لما سأله في هذه القضية. بعدين سئل الإمام رضي الله عنه سؤال آخر. قال له يا ابن رسول الله. المأمون سأله قال يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذا اللي عم يقول معقول كيف بينزل يعني إلى السماء الدنيا؟ فقال عليه السلام لعن الله المحرفين للكلم عن مواضعه. والله ما قال كذلك الرسول، وإنما قال إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل، فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يزال ينادي حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء. فهنا عندما يقول إن الله ينزل اسمه ينزل إلى السماء الدنيا، هن شو عملوا؟ حذفوا كلمة ملك، حذفوا كلمة ملك، ينزل ملكا وغيروا العبارة. الفعل بدل ما يقول ينزل قالوا مثلا ينزل، قالوا ينزل مثلا، يعني مش الله اللي بينزل، اللي بينزل ملك، فحذفوا كلمة ملك وحرفوا الحديث. فشو قالوا؟ قالوا الله بينزل إلى السماء الدنيا. You understand what we're saying? This is very important for you if you understand. I don't know how can receive this meaning for you. If you have anybody who translation for you, that's good. طيب. صلوا على محمد وآل محمد. فنلاحظ بأن هذه المناظرات في الحقيقة بين المأمون والإمام الرضا وجهها الإمام الرضا بما هو يليق بمذهبنا وبما يليق بما عليه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الإمام الذي أخبر عن شهادته أنه يموت غريبا، يموت مسموما، وأنه سوف يسم، والذي يسمه هو رأس السلطة العباسية يعني المأمون العباسي. في يوم من الأيام يأتي يرسل المأمون العباسي خلف الإمام الرضا سلام الله عليه، يرسل إليه، فكأن الإمام الرضا يعلم بأنه سوف يسمه. ففي كيفية سم الإمام الرضا عندنا روايتان أو أكثر. الرواية الأولى هو أنه دعا المأمون العباسي عبد الله بن بشير أحد أصحابه، قال له يا عبد الله طول أظفارك، خلي ظافرك يصير طوال. هل هو ما عرف شو القضية؟ يقول عبد الله بن بشير فطولت أظفاري ولا أدري شو القضية. ثم بعدين جلب لي بعد فترة جلب لي شيئا من الرمان وقال لي اعصر هذا الرمان بيدك والتصله أظفارك، وكان ذلك الرمان مسموم. ليش؟ حتى يقدموا الإمام الرضا فيصب الإمام الرضا سلام الله عليه من خلاله. وفي رواية أن المأمون دعا الإمام الرضا سلام الله عليه كي يأتي إلى عنده، وكان الإمام صائما، وعلم الإمام بأن في هذه الليلة فيها حذف. فلما أراد أن يذهب إلى عنده كان مع الإمام الرضا أبو الصوت الهروي،
قال له يا أبا الصال أنا سوف أدخل إلى قصر الملك، فإن خرجت مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت حاسر الرأس فكلمني. يعني إذا جئت مغطى الرأس لا تكلمني، أعلم أنه سمن اللعين. وإذا خرجت حاسر الرأس فكلمني. دخل الإمام الرضا سلام الله عليه، دخل إلى قصر المأمون، وإذا بالمأمون يقدم له عنبا مسموما فيأكله الإمام. عندها سرى السم في جسده، خرج مولانا الإمام الرضا مسموما، ثم ذهب إلى بيته، وضعوا له فراشا وهو يتألم من شدة السوء. يقول الراوي كان يأخذ الدار طولا وعرضا. ثم نادى يا أبا الصلت اغلق الأبواب، فغلق باب فأغلق باب الدار، والإمام يتلظى من شدة ألم السوم. وإذا بغلام سباعي أو ثماني يحصل فجأة في صحن الدار، قال من الذي جاء بك إلى صحن الدار؟ من الذي أدخلك هذه الدار والأبواب مغلقة؟ قال إن الذي جاء بي من المدينة هو الذي جعلني في صحن الدار، أنا محمد الجواد، جئت من المدينة عن طريق الكرامة، جئت لأجهز أبي فأغسله وأكفنه. فعندها كلا يا كان مريضا في المخيم ملقا على مطعم. حزن عند أبيه حضر عنده عندما كان مكبلا كانت الأغلال في عنقه يسير من كربلاء إلى الشام إلى الكوفة فمر على جثة أبيه نظر إليها ونظرت إليها أخته الحوراء زينب
الأعظم الأعز الأجل الأكرم ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته لا مريضا إلا شافيته وعافيته إلهي بحق الإمام الرضا وغربته نسألك يا رب أن توفق إخواننا وأخواتنا الكريمات الكرام جميعا الحاضرين في هذا المجلس وأن تدفع عنهم الشر والسوء إنك سميع مجيب الدعاء وإلى روح أموات الحاضرين وأموات الأخوات الحاضرات في هذا المجلس جميعا رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.